الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: وقبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول باري لا بد من بيان أمور من باب المقدمة تنويرا للأذان، وهي الأول أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين. النحو الأول، أو قل بالعكس، يعني نغير الكلام بصيغة أخرى، أن الشك تارة يكون موضوعا للحكم الواقعي، وتارة يكون الشك موضوعا للحكم الثانوي أو الظاهري. أفضل شك مأخوذا موضوعا بالحكم الواقعي، يعني يغير الحكم الواقعي ولا حكم واقعي جديد. هذا وين ثمرته تبين في بحث الأجزاء. نفترض شلون أيضا بعض العناوين الثانوية تغير حكم الواقع الى حكم واقعي اخر، كيف ترد تعذر الماء، عدم وجدان الماء، يغير حكم الواقع من الوضوء الى حكم واقعي اخر وهو التيمم. فالتيمم هم حكم واقعي لكن ثانوي، والوضوء حكم واقعي اول. ثمرته انه لو مثلا بعدين يعتبر هذا الحكم الواقعي مديا ثمار عديدة مثلا، لكن الجاهل بالقبلة الذي صلى الى غير القبلة فرضا هذا مو حكم واقعي، هذا ظاهري. فلذلك افترض يجوز الائتمام بالمتيمم مثلا، لان هذا هم تكليف واقعي قد اداه، بس ما يجوز الائتمام بشخص جهلا متوجه الى غير القبلة، لان هذا حكم واقعي. منهم ثمرات عديدة. فشاهدنا ان الشك مرات يكون موضوع على الحكم الواقعي، يعني يغير الحكم الواقعي الى حكم واقعي اخر، وتارة لا، الشك ما يكون موضوعا للحكم الواقعي وانما يكون حكما ظاهريا. شنو من امثلة الشك اللي تغير الحكم الواقعي الى حكم واقعي اخر؟ قال: كالشك في عدد ركعات الصلاة. فمن يجينا افترض انه من شك بين 3 و4 بنا على 4 واتى بركعة، فهذا ادى هذه الوظيفة، وبعد الصلاة التفت الى انه كان فعلا 3 مؤدي مو 4، يعيد الصلاة لو ما يعيد، ما يعيد الصلاة وان كشف له الخلاف، لان هو في حق حكم الواقع كشاك حكم الواقع ان يبني على 4 ويأتي بركعة منفصلة، فانتفى الحكم الواقعي. بس حكم الواقع في ظرف الشك، باكو حكم واقعي لا، الحالة الطبيعية اللي مو في ظرف الشك يأتي ب4 طبيعية. بينما افترض لو مو شك موضوع الحكم الواقعي لكان من انكشف الخلاف عليه ان يعيد هذا، بينما هذا ليس عليه ان يعيد، بل هو التكليف الواقعي في حقه ان يفعل ذلك، كما الشخص عليه ان يتوضا صح، لكن اذا ماكما عليه ان يتيمم. بعدين وجد الماء، افترض خارج الوقت، شنو عليه ان يعيد الصلاة؟ لا ليس عليه، لان هم ادى التكليف الواقعي، كما انت اديت التكليف الواقعي وهو الوضوء، هذا هم ادى التكليف الواقعي وهو التيمم، لكن ظرفه يختلف عن ظرفك. فمرات الشك إذن يغير الحكم الواقعي إلى حكم واقعي آخر، وتارة الشك لا، يغير الحكم الواقعي إلى حكم ظاهري، كما لو شككت أن الماء طاهر أو نجس فرضا، واستصحبت حالته السابقة كان طاهر، ثم شككت طاهر لو نجس، استصحبت الطاهرة وتوضأت به، ثم بان أنه نجس، عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة إذا صلى، لأن هذا حكم ظاهري، من انكشف الخلاف عليه أن يعيد الآثار من جديد. هذا الفرق. فتارة الشك، يعني خلينا نغير حكي المصنف، يقول ويكون موضوعا، لا خلينا نقول تارة الشك يغير الحكم الواقعي الى حكم واقعي اخر، وتارة يغير الى حكم ثانوي. فاحنا الاصول العملية من تقول ان الشك اخذ في موضوع الحكم، الاصول العملية الشك، شك القسم الثاني. لا، هذا حسب الدليل، هو احنا اصلا ناخذ اي من الشكين، هذا حسب الدليل. ايه قال: أن يكون الشك مأخوذا موضوعا للحكم الواقعي، كالشك في عدد ركعات الصلاة، عندما يقول من شك بين 3 و4 بنا عن 4 وأتى بركعة صلاة الاحتياط مثلا، هنا أخذ الشك موضوع الحكم الواقعي، يعني هذا الحكم الثاني هم واقعي، أخذ الشك في موضوعه، يعني أخذ الشك ظرفا له في موضوعه، مو كلش نتعبد بالمصطلحات، يعني اخذ الشك ظرفا له، اي في ظرف الشك بعدد الركعات تكليفه الواقعي هذا، بينما في ظرف عدم الشك بالركعات تكليفه هذا، كما في ظرف وجدان الماء تكليفه الوضوء، في ظرف عدم وجدان الماء تكليفه التيمم. لن تكلفا واقعيا لكن ظروف تختري. قال لو الحالة الثانية أن يكون الشك مأخوذا موضوعا للحكم الظاهري، هاي أخذ الشك مو بالحكم الواقع، عندما حصل الشك مو صار تكليف حكم واقعي ثاني وإنما لا صار حكم ظاهري، وهذا النحو هو المقصود بالبحث في المقام. فعندما نقول إذا كان الماء كرا ثم أخذ منه بعض الماء وشككت هل أنه بعد على الكرية أو لا، نقول له تصحب الكرية. هالشك الذي أخذ في موضوع الاستصحاب هذا ما أدى إلى حكم واقعي آخر، حكم ظاهري، لذلك ما ترتبت الآثار عندما بان الخلاف. فهذا الشك إذن الذي حول الحكم إلى حكم ثانوي هو الشك المأخوذ في الأصول العملية. يقول هو النحو الثاني طبعا هو المقصود في المقام، أما النحو الأول فهو يدخل في مسائل الفقه باعتبار يحتاج إلى دليل خاص. من قال أن هذا الشك بالركعات يحول إلى حكم واقعي؟ هذا يحتاج إلى دليل خاص. فإذا يبحث في كل مورد بمورده، ماكو قاعدة أصولية تجري عليه. هذا إذن المطلب الأول، بينا أن الشك المأخوذ في موضوع الأصول العملية. قال التنبيه الثاني أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار متعلقه، متعلق الشك شنو يعني الشيء المشكوك، على نحوين. قال أن يكون المتعلق موضوعا خارجيا كالشك في طهارة ماء معين، هل إناء من الماء شككت هل هو طاهر أم نجس، افترض استصحب طهارته، الشك في طهارة ماء معين، او الشك في ان هذا الماء، شوف اشارة الموضوع الخارجي، هذا الماء المعين هل هو خل او خمر، وتسمى الشبهة حينئذ شبهة موضوعية لان اشتباه في المصادق الخارجية. قال الشك المتعلق الاخر او قل مشكوك الشك الاخر من اشكال المشكوكات ان يكون حكما كليا، قال كالشك في حرمة التدخين، يشك هل شرب التدخين حرام ام لا، فعند اذن افترض يجري اثارة البراءة لانه شك في اصل التكليف، او انه التدخين هل من المفطرات للصوم ام لا، اي قال او نجاسة العصير العنبي، شوف مو حكم خاص حكم كلي، قال او نجاسة العصير العنبي اذا غلا قبل ذهاب ثلثيه هل ينجس ام لا، يحرم ايه لكن هل ينجس ام لا، وهذه الشبهة تسمى شبهة حكمية. وقد علمنا ان بالدرس السابق ان منشأ الشبهة الموضوعية هو اشتباه المصادق الخارجية، بينما منشأ الشبهة الحكمية ثلاث امور، قد يكون فقدان الدليل، ما عندي دليل على ان افترض شرب التتن حرام، ماكو دليل مثلا مستحدثة ما موجودة في زمان الأئمة، وقد يكون تعارض الأدلة، عندي طائفتين كل واحد يطيع عكس الآخر، وقد يكون إجمال الدليل، دليل مجمل ما أقدر أستفيد منه حكم. فالشبهة الموضوعية لها منشأ واحد وهو اشتباه المصادق الخارجية، بينما الشبهة الحكمية كلها ثلاث مناشئ، هكذا قالوا. قال والشبهة الحكمية هي المقصودة بالبحث في هذا المقصد الرابع، وإذا جاء التعرض لحكم الشبهات الموضوعية فإنما هو استطرادي قد تقتضيه طبيعة البحث، باعتبار أن هذه الأصول في طبيعتها تعم الشبهات الحكمية والموضوعية في جريانها، فإذا لازم نؤسس هذه الأصول للشبهات الحكمية كما نؤسسها للشبهات الموضوعية، على الخلاف طبعا الاستصحاب بعضهم يقول يجري في الموضوعية فقط ما يجري في الحكمية. قال وإلا فالبحث عن حكم الشك في الشبهة الموضوعية من مسائل الفقه، وتحديد الصغريات في الفقه هاي يتناول مو بالأصول، بس مع ذلك بالأصول لازم هم نبحث على أن الاستصحاب هل يجري في الشبهة الموضوعية، يبقى أنا أجري في هذا الموضوع وفي هذا الموضوع، هذا بالفقه صحيح، بس كل تجاوبنا عن سؤال هل يمكن التمسك الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، فإذا هم من شغل الأصول هذا المطلب يعني، لكن تطبيقه من شغل الفقه. التنبيه الثالث أنه قد علم مما تقدم في صدر التنبيه أن الرجوع إلى الأصول العملية إنما يصح بعد الفحص واليأس من الظفر بالأمارة على الحكم الشرعي في مورد الشبه. ليش؟ لأن أخذ في موضوع الأصول العملية الشك في الحكم، فأنت لازم إذا تبحث وتبحث عن الحكم إلى أن يحصل يأس من الحصول على الحكم حتى يتحقق موضوع الأصول العملية. موضوع الأصول العملية الشك في الحكم. فأنت إذا بعدك ما تم الفحص واليأس أنت لست في حالة شك من الحكم، أفحص وشوف لعلك تجد الحكم. فما دام الشك أخذ، الشك بالحكم مأخوذ في موضوع الأصول العملية، فذاك متأخرة رتبة عنه، لأن موضوعها متأخرة أيضا رتبة عن موضوع الحجج والإمارات نفس الحكم، إنما موضوع الأصول العملية الشك بالحكم فمتأخرة رتبة عنه. إنما يصح بعد الفحص واليأس من الظفر بالإمارة على الحكم الشرعي. شنو يعني؟ يعني الحجج اللي أخذناه والأمارات أو ما سماها في أول كتاب الأدلة الاجتهادية، وقال في حين أن الأدلة الفقاهتية متأخرة رتبة عن الأدلة الاجتهادية. ومنه يعلم أنه مع الأمل ومع الاحتمال ووجود المجال للفحص لا وجه لإجراء الأصول والاكتفاء بها في مقام العمل، ما مبرئ للذمة ذلك، بل اللازم أن يفحص حتى ييأس، لأن ذلك هو مقتضى وجوب المعرفة والتعلم. لأول ما بدأنا هذا الجزء الرابع بالدرس الماضي ذكرنا فينا أكون مقدمتين. المقدمة الأولى وجود علم إجمالي بأننا مكلفون بأحكام إلزامية. المقدمة الثانية أن هذا العلم الإجمالي منجز للتكليف، فلا بد من الخروج من عهدته. لما قلنا من الاشتغال الذمة اليقينية سدعي فرغا يقينيا، فأي تقصير إذن بالفحص عن الدليل يعتبر ليس فراغا يقينيا للذمة. أنت متيقن من اشتغال الذمة، فلا بد أن تبرئ ذمتك بإبراء يقيني، فأي تقصير بالفحص يجعلك أنت ما أبرأ ذمتك يقينا. فكلها بل اللازم أن يفحص حتى ييأس عن الحجة والأمارة، فإذا يأس قال عندئذ فلا معذر عن التكليف وقل وقع ملان، لا سيما مثل أصالة البراءة. ولا كما ترى لو بفحص قليل أو بدون فحص قال شك في أصل التكليف يجري أصالة البراءة، شك في أصل التكليف ما راح يبقى عندك حكم شرعي، أما راح يبقى حكم شرعي فلا بد من الفحص عن الدليل. وقلنا الكتاب ليس فيه البحث عن الأصول الثلاثة الأخرى البراءة التخيير الاحتياط، وإنما الكلام فيه فقط عن أصل واحد وهو الاستصحاب. قال تعريفه: إذا تيقن المكلف، واضح في أذان كلهم تتداولون كثيرا الاستصحاب، طالب من أول ما يدخل الحوزة يطرق ذهن هذه المصطلحات بالرسالة العملية وما بعدها. قال: إذا تيقن المكلف بحكم أو بموضوع ذي حكم، هذا أيضا شيء مهم وإلفات نظر إلى ما سيأتي من شروط جريان الأصول العملية أن تترتب عليها ثمرة. من دون ترتب شن بالقسمة لأخذنا بالمنطق، لا بد من ترتب ثمرة. أقول لك يا هذا الإنسان هل أنت إذا ناك لو لا تقول لي أقف خلنا قسم الإنسان. الإنسان يقسم إلى عراقي وإلى اللبناني والعراقي، بعضهم أبيض بعضهم أسمر، زين، وهذا له إذان وهذا له إذان وهذا له، شعلنا من التقسيم تعب اثنين، شنو الثمرة اللي شوف؟ فلا بد من تقسم أن تترتب له ثمرة على القسمة، أما أن تقسم وتتعب نفسك وتفصل ثم بالنتيجة يطلع الحكم لجميع الأقسام واحد، هذا الشيء ليس بالصحيح. فلا بد من ترتب ثمرة. إذن فمن شروط جريان الأصول العملية أن تترتب عليه ثمرة. وفرعوا على هذا الشرط أن يكون المستصحب إما حكما، كما لو كان مثلا كنت أدري أن شيء الفلاني مثلا كان واجبا في عصر الغيبة ثم شككت أن في عصر الحضور ثم شككت أنه في عصر الغيبة هل باقي على الوجوب لولا استصحب وجوب، هذا استصحاب لحكم أو موضوع ذي حكم شرعي، كأن هذا الماء كان طاهرا ثم شككت هل باقي على الطهارة استصحب طهارته، الطهارة موضوع لحكم شرعي حتى أفرع عليه جواز التوضي منه، جواز شربه، جواز رفع الخبث به، جواز رفع الحدث، شوف هذا موضوع ذي حكم شرعي. أما لا هذا ولا هذا فلا معنى للاستصحاب لأنه يصبح لغوا. كما كنت متيقن من وجود جبل أبي قبيس أيام المعصوم عليه السلام، والآن شككت هل بعد استصحب وجود جبل، بل سترتب عليه ثمرة هذا الاستصحاب ما له معنى. قال اذا تيقن المكلف بحكم، اذا هي اشارة الى ثمرة البحث، او بموضوع ذي حكم، ثم تزلزل يقينه السابق بان شك في بقاء ما كان قد تيقن به سابقا، فانه بمقتضى ذهاب يقينه السابق يقع المكلف في حيرة من امره في مقام العمل. كنت متأكد من ان الماء كرا واستعملنا منه وشككت الان بعد كر ام لا، ماذا اصنع؟ هل اعمل على يقين السابق؟ خاف لا، كريته ما بقيت الى الان، يعني ما اعمل على كريته لعله لا باقي على الكرية، فماذا اعمل؟ هل يعمل على وفق ما كان متيقنا به وهو كرية الماء، ولكنه ربما زال ذلك المتيقن ولم يعد الماء كرا، فراح يرتب عليه آثار الكرية ويقع في مخالفة الواقع. فإن قلت زين لا يعمل على وفق اليقين السابق، أو لا يعمل على وفق اليقين السابق، فينقضي ذلك اليقين بسبب ما عراه من الشك ويتحلل مما تيقن به سابقا، ولكنه أيضا ربما كان المتيقن باقيا على حاله لم يزل، فعندئذ شلون؟ فيقع في مخالفة الواقع. فلا بد إذن من جعل حل من قبل الشارع، لأنه ماكو دليل. شنو الدليل؟ أبقي اليقين السابق لما أبقيه؟ إذن ماذا تراه صانعا؟ لا شك أن هذه الحيرة طبيعية للمكلف الشاك، فتحتاج إلى ما يرفعها من مستند شرعي. فإن ثبت بالدليل أن القاعدة المجعولة من قبل الشارع هي أن يعمل على وفق اليقين السابق وجب الأخذ بها، وهو اللي طبعا راح نقيم الأدلة عليه، أن الشارع قال أنه إذا كنت على يقين ثم شككت فابني على اليقين السابق، فعلا أنا ملزم ببقائي على اليقين السابق بهذا الجعل الشرعي. وإلا إذا ما تم الدليل على إبقاء ما كان كما كان، فلا بد أن يرجع إلى مستند يطمئنه من التحلل مما تيقن به سابقا، ولو مثل أصل البراءة أو مثل أصل الاحتياط، لا بد من مؤمن شرعي. وقد ثبت لدى الكثير من الأصوليين أن القاعدة في ذلك، أي عندما تكون حالة متيقنة سابقة ثم طرأ عليها الشك، أن يأخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه، على اختلاف أقوالهم تفاصيل عديدة في شروط جريان هذه القاعدة وحدودها على ما سيأتي. الشيخ الأنصاري عدد مثلكم 14 تفصيلا في الاستصحاب، مثلا واحد يقول تجري في الشبل موضوع يدون الحكمية، واحد يقول تجري عند الشك في المانع ولا تجري عند الشك في المقتضي مقابل من يقول مطلقة، واحد يقول كذا، وهي أقوال في تفاصيل الاستصحاب. وسموا هذه القاعدة بالاستصحاب، وكلمة الاستصحاب مأخوذة في أصل استقاق من كلمة الصحبة من باب الاستفعال، فتقول استصحبت هذا الشيء، أي اتخذته صاحبا مرافقا لك، وتقول استصحبت هذا الشيء أي حملته معك. وإنما صح هذا أصل لغوي، ما وجه نقلها إلى المعنى الاصطلاحي هنا، يقول بني وجهها واضح. وإنما صح إطلاق هذه الكلمة على هذه القاعدة في سرح رسولي، فباعتبار أن العامل بها يتخذ ما تيقن به سابقا صحيبا له إلى الزمان اللاحق، من هنا سمي استصحاب، يعني يتخذ اليقين السابق صحيبا يصحبه علما إلى الزمان اللاحق، قال من هنا سمي استصحاب. وإلا المصطلح نفسه ليس شرعيا وإنما متشرعي، يعني لم يذكر نفس الكلام في كلام المعصومين، لم يستعمل هذا المصطلح. وعليه فكما يصح أن تطلق كلمة الاستصحاب على نفس الإبقاء العملي من الشخص المكلف العامل، كذلك يصح إطلاقها على نفس القاعدة لهذا الإبقاء. يعني المعنى الأول كله في الكلام على في التفنن بالكلام، إبقاء يعني المعنى المصدري، يعني نفس قيام المكلف باصطحاب الحالة المتيقنة السابقة إلى الزمان اللاحق، هذا معنى مصدري، معنى حدثي. فقد يطلق الاستصحاب على هالمعنى المصدري هذا، وهو نفس قيام المكلف بإبقاء ما كان على ما كان. وقد يطلق على القاعدة على المعنى اسم المصدري، على من يعني؟ على بقاء، ذاك إبقاء وهذا بقاء، على نفس على المعنى الاسم المصدري، على الأثر الحاصل، وهو بقاء ما كان على ما كان. فقد يقول ممكن أن يصح يطلق على المعنى المصدري ويمكن يطلق على المعنى اسم المصدري. المعنى المصدري على المعنى الحدثي الفعل المتحرك، معنى اسم المصدر لا، الأثر الثابت الناتج. وعليه فكما يصح أن تطلق كلمة الاستصحاب على نفس الإبقاء العملي ومن شؤون المكلف، المكلف الذي يقوم بإبقاء ما كان على ما كان من الشخص المكلف العامل، كذا ذاك معنى مصدري، كذلك يصح إطلاقها على نفس القاعدة لهذا الإبقاء، أو قل على نفس البقاء، بقاء ما كان على ما كان، هذا معنى اسم مصدري ناشئ من حكم الشارع بإبقاء ما كان على ما كان، معنى اسم مصدري والأثر الحاصل من المعنى المصدري. قال لأن القاعدة في الحقيقة إبقاء واستصحاب من الشارع حكمه، فيمكن أن تطلق على الإبقاء ويمكن على البقاء. قال إذا عرفت ذلك فينبغي أن يجعل التعريف لهذه القاعدة المجعولة، يجعل التعريف فينبغي أن يجعل ويكرس التعريف لهذه القاعدة المجعولة للمعنى الاسم المصدري لا لنفس الإبقاء العملي من المكلف، لأن القاعدة جعل شرعي من قبل الشارع، فكنت تطلقها على عمل الشارع لا على عمل المكلف. المعنى المصدري من عمل المكلف هو الذي يبقي ما كان على ما كان، فسؤول استصحاب العلم أنت تطلق على حكم الشارع بالبقاء، على حكم الشارع ببقاء ما كان على ما كان. تقول إذن الصحيح أن نريد ونقصد بالاستصحاب المعنى اسم المصدر وليس المعنى المصدري، لأنها من شؤون الشارع لا من شؤون المكلف، والإبقاء من شؤون المكلف، أما الحكم بالبقاء من شؤون الشارع. هاتشي ليس له كل الثمرة. إذا عرفت ذلك فينبغي لا لنفس عن الزاس، لأن المكلف يقال له عامل بالاستصحاب ومجر له، وإن صح أن يقال له، شوف تراجع لأن مرات يكون تفنن بالكلام ليس له ثمرة، لذلك يقول وإن صح أن يقال له أنه استصحب كما يقال له أجل الاستصحاب. فإذن وعلى كل حال فموضوع البحث هنا هو هذه القاعدة العامة، والمقصود بالبحث إثباتها أولا، إثباتها شنو يعني إقامة الدليل عليها بعد، ولنا مسؤولية ثانية كون ولعلها أهم، لأن الاستصحاب كأنه افترض قام أشبه بالإجماع على حجيته، لكن المهم أيضا شنو مسؤوليتنا الأهم، بيان مدى حدود العمل بها، هذا هو المهم، وسعة دائرتها، هاي قد يشمل الاستصحاب. فلا وجه لجعل التعريف لذات الإبقاء العملي لأن هذا من شؤون المكلف، وإنما لازم نجعل التعريف لحكم الشارع ببقاء ما كان على ما كان، هذا هو الصحيح. وإلى تعريف القاعدة نظر من عرف الاستصحاب بأنه إبقاء ما كان، فإن القاعدة في الحقيقة معناها إبقاؤه حكما، أي حكم الشارع ببقاء ما كان، لا وظيفة المكلف بإبقاء ما كان على ما كان، قال هذا هو التعريف. وكذلك من عرفه بأن الحكم حكم الشارع ببقاء ما كان، ولذا قال الشيخ الأنصاري عن ذلك التعريف هو الحكم ببقاء ما كان على ما كان. وقال الأنصاري والمراد بالإبقاء مو إبقاء المكلف لما كان على ما كان، قال على شو المكلف ونحن بدنا نعرف القاعدة التي هي مجعولة من قبل الشارع، فقال إذن المراد بالإبقاء قصدهم الحكم من قبل الشارع بالبقاء، بعد أن قال أنه أسد التعريف وأخسرها. ولقد أحسن وأجاد في تفسير الإبقاء بالبقاء ليدلنا على أن المراد من الإبقاء الإبقاء حكما، أو الحكم بالبقاء للإبقاء عملا اللي هو من فعل وشؤون وعمل المكلف اللي ما علينا به. وقد اعترض على هذا التعريف الذي استحسنه الشيخ بعد ثمود، نذكر أهم منها لا جامع للاستصحاب، على التعريف ما راح يكون جامع للاستصحاب بحسب المشارب فيه من جهة المباني الثلاثة الآتية. الاستصحاب طبعا يعني جامع حقيقي مو جامع انتزاعي مثل جامع انتزاعي نقدر نجمع حتى للمتباينات نقدر نجمع، لا جامع حقيقي ما نقدر نلقاه للاستصحاب بحسب المشارب فيه من جهة المباني. ستأتي إن شاء الله تعالى أن الأدلة على الاستصحاب لهم ثلاث مسالك فيه، وبحسب مسلكه للاستدلال على الاستصحاب راح تنتج عنده هاي اللي سميناها دائرة حجية الاستصحاب شعة وضيقا متفرعة عن ما هو الدليل ماسك على حجية الاستصحاب. إن كان دليلك الأخبار فرح تتقيد بحدود الأخبار، وإن كان دليلك بناء العقلاء فرح تسأل بناء العقلاء وتقولهم أنتم على ماذا تبنون بالله، وين تجون الاستصحاب. وإن كان دليلك حكم العقل فرح تسأل العقل وتقول له دائرة السعة الحجية إيش جاي دائرة الحجية. فذن يقول قال من جهة المباني، مباني يعني الأدلة اللي تستدل بها، مسالك، مسالك الاستدلال على حجة الاستصحاب اللي هي ثلاثة: الأخبار، الروايات، وبناء العقلاء أو السيرة العقلائية، وحكم العقل. فلا يصح أن يعبر عنه بالإبقاء على جميع هذه المباني. ما دام الاستصحاب هو عنوان جامع لكل هذه المباني فلازم المعنون يكون أيضا جامع لكل هذه الأمور، ولا نجد ذلك. وذلك لأن المرض منه كان يبقى العمل المكلف، فليس بهذا المعنى موردا لحكم العقل. هذا وجه الإشكال، لأن المراد من حكم العقل هنا إذعانه كما سيأتي، وإذعانه إنما هو ببقاء الحكم لا بإبقائه. هذا من التفلسف اللي نسميه أيام الترف الفكري. أو قبل قليل كنا بدرس المكاسب وجدنا فد مورد من موارد الترف الفكري ما نسميه، لأنه في النجف يومئذ فد 100 مجتهد أو 200 مجتهد مثلا. زين وأنت لازم تبحث في هذه المواضيع، زين ولازم تقدم شيئا جديدا، فلما تقدم شيئا جديدا ما راح يعني يكون لك والاجتهادك ثمرة. فإذا علي أن أدقق وأبحوش قولت لي يقول وأدور قد أشياء معقولة أو غير معقولة حتى أفرض طبعا على أن. وكان لو فكرنا باتجاه آخر من التفكير واستثمرنا اجتهادنا مثلا في أمور اجتماعية مثلا وأمور كثيرة مثلا تهم شؤون المجتمع لكان وصلنا إلى غير ما وصلنا إليه. يعني افترض المفكرين مثلا في مصر رغم أنهم ليس لهم اجتهاد لكن استثمروا طاقاتهم الفكرية منذ بداية القرن هذا العشرين في أمور مثمرة وكانوا متقدمين علينا فكريا إلى حد ما من ناحية الفكرية. مفكريهم عندهم نتاج كثير، نحن فكرنا إلى حد ما عال عليه. فأقول إذا كان أحرى بمجتهدينا مثلا أن بعضهم هو يتفرغ لتعميق المطالب وبعضهم يقدم لنا هذا العطاء الفكري، فكان كنا الآن في خير كثير بدلا من هذه الكلش التدقيقات. قال وإذعانه إنما هو ببقاء الحكم وإن كان المراد منه، والجواب يظهر مما سبق، ومنها أن التعليف هم لا أكلف نفسي في هذه المطالب، ومنها أن التعليف المذكور لا يتكفل ببيان أركان الاستصحاب من نحو اليقين. هذا إشكال صحيح، هذا إشكال وارد وليس ترفا فكريا، لأنهم قالوا أن الاستصحاب فيه أركان ثلاثة، واحدة منها يقوى ربما يوسع بعضهم إلى أكثر، بس الرئيسية أن يكون هناك يقين سابق صح، وأن يكون هناك شك لاحق، هي مقومات الاستصحاب. فالتعريف لازم يكون جامع مانع. فبتعريفكم هذا بالله وين الشروط اللي المطلوب أنه والأركان المطلوب الاستصحاب لازم يكون يذكرها التعريف. فيقول مصنف بلي أن التعريف مشعر بالركنين معا، أما الأول الركن الأول وهو شنو اليقين السابق فيفهم من كلمة ما كان، تقول ابقاء ما كان نفس وصفك له بأنه كان، يعني انت مسلم بوجوده بكينونته، هذا شوف إشعار يعني بيان لليقين السابق كلمة ما كان. يعني شون وصفت ما كان يعني موجود كينونه وجود. فإذا هذا اليقين السابق له ذكر في التعريف. قال مشعر بالركنين معا، أما الأول وهو اليقين السابق فيفهم من كلمة ما كان لأنه كما أفاد الشيخ الأنصاري دخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم. يعني هو ليش ما قال ابقاء الشيء مثلا، ليش قال ابقاء ما كان، ليش ما ابقيت الذات ابقيت الوصف للإشعار على أن هذا الوصف ترى له مدخل في الحكي اللي أريد أقوله، وإلا أخو أقول ابقاء الشيء يعني أعبر بالذات ليش أعبر بالوصف. التعبير بالوصف مشعر بعلية هذا الوصف ترى للإبقاء، من أقول ابقاء ما كان يعني ترى كونه ما كان أو كونه كان كونه كان هو العلة في الإبقاء. فالتجائي إلى ذكر الوصف بدل الذات إشعار إلى أن هذا الوصف كان هو العلة في الحكم. أنا إنما حكمت عليه بالإبقاء لأنه كان. فإبقاء ما كان، ولا خلنا أقول إبقاء الشيء. ليش أقول إبقاء ما كان؟ رجل فتمرارك إلى أن كونه كان هو العلة في الحكم ببقاء اليقين السابق. هل يقول الشيخ الأنصاري دخل الوصف في الموضوع ما كان، هل كونه كان هل وصف مشعر بعليته، بعلية هذا الوصف للحكم وهو الإبقاء، الحكم بالإبقاء. فعلة الإبقاء وهو الحكم وصفه وهو أنه كان. فيخرج من التعريف إبقاء الحكم لأجل وجود علته أو دليله، مثلا مو استصحاب، يعني قد يبقى الحكم. افترض مثلا لو ماء تنجس بالملاقات مثلا، فراح نحكم ببقاء النجاسة حتى لو زال الاتصال تبقى النجاسة، لكن هذا الحكم ببقاء النجاسة مو لأجل أن وصفه كان، وإنما الدليل قال أن ملاقات النجس تحكم بالنجاسة إلا أن يطهر بملاقاته لمادة أو إلى آخر الآخر من المطهرات. فإذا قد نحكم بإبقاء حكم لكن مو لأنه كان، وإنما قد نحكم ببقاء حكم لبقاء علته. افترض أن التغير بأوصاف النجس نحكم بالنجاسة، فما دامت أوصاف التغير موجودة فإحنا نبقى نحكم بالنجاسة، لكن هذا بقاء الحكم بالنجاسة مو لعلة كونه كان، وإنما لاستمرار علته وهو التغير، فهذا ما له علاقة بالاستصحاب. أو قد نحكم ببقاء الحكم لأجل مثلا دليل خاص، كما قال أن النجاسة بالملاقات تنجس حتى لو زالت النجاسة، هذا بعد يبقى محكوم بالنجاسة. فهل حكم ببقاء النجاسة شنو؟ لأجل الاستصحاب؟ لا، مو لأجل الاستصحاب، وإنما لأجل قيام الدليل عليه. فإذا مو كل حكم بالبقاء هو استصحاب، وإنما الحكم بالبقاء الناشئ من كونه كان هو هذا الاستصحاب. فلذلك إدخال وصف كان في التعريف لإشعاره بعلية كونه كان، أي متيقن سابق في الحكم. فيخرج من التعريف عدة حالات أخرى لحكم الشارع ببقاء الحكم، كما لو كانت لأجل وجود علته وهو أوصاف التغير بالنجاسة فيبقى محكوما بالنجاسة لوجود العلة، أو دليله كما لو كان بمجرد الملاقات حتى لو زالت العلة يبقى محكوما بالنجاسة، وحينئذ لا يفرض أنه كان هالوصف هذا إلا إذا كان متيقنا. فالركن الأول إذن متعاقب في التعريف. وأما الركن الثاني وهو الشكل، وهو الشك اللاحق، قال أيضا موجود بالتعريف. وقال وأما الثاني وهو الشك اللاحق فيفهم من كلمة الإبقاء، فإذا ما كشك لاحق تسمع أن الشارع يتعبد المكلف ويقول له ابق ما كان كما كان، ولو كان بعد يقين السابق ما حاجة يتدخل الشارع يقول له ابق ما كان. فنفس كلمة إبقاء وحكم الشارع بالإبقاء يشعر بأن شكا قد طرأ على المكلف، فالشارع يجي يطمئن يقول له لا انت هذا الشكل تعتني به، ابق ما كان. فكلمة ابقاء تشعر من صيغتها يعني على انه طرأ شك على ذلك اليقين السابق. الذي معناه الابقاء حكما وتنزيلا وتعبدا، هذا متفنن بالكلمات، اشارة الى المسالك الثلاثة المتقدمة للاستدلال على الاستصحاب. حكما هاي لمن كان مبناه حجة الاستصحاب بحكم العقل، تنزيلا هاي لمن كان بناؤه على بناء العقلاء لمن كان مسلكه، تعبدا لمن قال ان الحجية هي الاخبار، والتعبد الشرع الذي تعبد بالاستصحاب، ماكو بناء عقلائي على الاستصحاب، وانما الشارع قال لي اذا كنت على يقين. فهي اشارة اذا الى المباني الثلاثة. ولا يكون الحكم التعبد التنزيلي الا في مورد مفروض فيه الشك بالواقع. ما معنى الشرع يتعبدني؟ اذا انا باقي على يقيني بالطهارة ايش معنى يقول لي ابقي ما كان؟ اقول له يا مولاي هو ايش حصل حتى انت تقول لي ابقي ما كان على ما كان؟ شوف فكلمة ابقى مشعر بوجود ويكون ايضا عملا بالحاضر ثم الكلام ان شاء الله في مقومات الاستفحال والحمد لله صلى الله عليه وسلم.